بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا بصدد بيان ملاحظاتنا الراجعة إلى الوسائل الإثباتية لمعرفة أن السبب الذي جعل الشارع يرجح مجموعة على مجموعة أخرى في مقام جعل الحجية لأمارة أو أصل، هل هو المرجح الذي يؤدي إلى كون الحجية من باب الأمارية، أو هو المرجح الذي يؤدي إلى كون الحجية من باب الأصلية؟ لتشخيص ذلك نواجه صعوبات وعدنا ملاحظات. في الملاحظة الأولى ذكرنا وسائل الترجيح وسائل الإثبات لتشخيص المرجح، لتشخيص نوعية السبب المرجح أنه من النوع الذي من القسم الذي يؤدي إلى الأمارية أو من القسم الذي يؤدي إلى الأصلية. عددنا وسائل الإثبات التي أشار إليها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وناقشناها وقلنا بأن بعضها ليست قطعية والبعض الآخر إن كانت قطعية فهي أصلا توجب خروج المورد عن محل البحث، وبحثنا في هذه المرجحات التي أشير إليها في كلمات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وسائل الاستكشاف مو المرجحات، وسائل الاستكشاف المرجح. في ملاحظتنا الثانية قلنا بأنه لو سلمنا بهذه الوسائل أو ببعضها التي ذكرت، لكنها إنما يستكشف من خلالها بل المرجحات الكيفية أو الكمية أو الاحتمالية أو المحتملية، إنما يستكشف هذه المرجحات بالنظر العرفي، بالفهم العرفي، لا بالنظر الدقي الذي ذكره السيد الحائري إما في تفسيره كان مراد أستاذنا الشهيد أو في تعديله مراده نوعا ما، حيث قال بأن المراد بالمرجح الكمي وينبغي أن يكون هذا داخلا في باب الأمارات، المرجح الكمي بلحاظ كمية التطابق للواقع، أكثرية كمية التطابق للواقع على غير المطابق للواقع، هذا ينبغي أن يكون ملحقا بالأمارات لا بالأصول العملية. وقال في تفسير ذلك بأن المراد أنه المداليل الالتزامية لا التي هي لبعض الأخبار الثقات، لا لكل أخبار الثقات. المداليل الالتزامية الموجودة لبعض أخبار الثقات، بل يكون دورها في تشكيل نسبة 80% من الصدق في مجموع الأمارات كدور المداليل المطابقية التي لها مداليل التزامية. يعني إذا كان مثلا 1,000,000 خبر ثقة، هذا 1,000,000 من حيث المجموع 80% مطابقة للواقع و20% كاذبة غير مطابقة للواقع. هذا 1,000,000 مو كلها لها دلالة التزامية، افرضوا 100 من عدها لها دلالات التزامية. إذا كان 100 من هذا 1,000,000 لها دلالات التزامية، فهذه 100 من قال لنا بأن صدقها وكذبها هم أيضا بنسبة 80% صادقة و20% كاذبة؟ ما معلوم. 1,000,000 من حيث المجموع 80% صادقة و20% كاذبة، ولكن هذا 1,000,000 مشكلة من مئات عديدة، قد يكون بعض مئاتها 5% من عدهن صادقات والباقي كاذبة، قد يكون بعضها الآخر 100 أخرى من تلك المئات بالعكس 90%، 95% صادقة و5% كاذبة. هذه المئات ليست هي متساوية في نسبة الصدق والكذب، مختلفة، ولكن من حيث المجموع هذا 1,000,000 شيء على شيء، من حيث المجموع نسبة صدقها إلى كذبها 80% في مقابل 20%. خب لكل 100 من هذه المئات سهم في تشكيل نسبة 80% في المجموع صادقة و20% كاذبة، لأن هذا المجموع مشكل ممن؟ من هذه المئات. كل 100 من هذه المئات لها سهم، سهم قليل، سهم كثير، سهم متوسط. كل 100 من هذه المئات التي يتشكل منها 1,000,000 له سهم في توصيل نسبة المجموع إلى نسبة 80% إلى 20%. تلك المئة التي لها دلالات التزامية حسب الفرض نسبة مداليلها الالتزامية، سهم مداليلها الالتزامية في تشكيل هذا المجموع، في توصيل هذا المجموع إلى نسبة 80%، كنسبة وكدور وكمقدار نفس السهمية التي يكون لتلك المداليل المطابقية لتلك المئة. تلك المئة التي لها مداليل التزامية لها سهم، مقدار من السهم في توصيل المجموع إلى حد نسبة 80%. هذه المئة التي لها سهمون، سهمه إيش قد؟ سهمه 5%، 50%، 70%، ما ندري، له سهم. هذه المئة التي لها مداليل التزامية لها سهم في توصيل مجموع 1,000,000 إلى حد يكون 80% مطابقة للواقع و20% كاذبة. هذه المية التي لها سهمون، سهم دلالتها المطابقية في ذلك بقدر سهم دلالتها الالتزامية بدون فرق، بنفس المستوى قطعا، لأنها متلازمة، دلالتها المطابقية ودلالتها الالتزامية متلازمة. فنفس الدور الذي تلعبه الدلالات المطابقية لهذه المئة لإيصال المجموع المئة إلى الحد المطلوب، كدور الذي يمكن أن تلعبه الدلالات الالتزامية لتلك المئة، بدليل أنك تستطيع أن تبدلهم. أنت سواء وضعت الدلالات المطابقية لهذه المئة إلى جانب باقي المئات، أو وضعت بدلا عن الدلالات المطابقية دلالاتها الالتزامية إلى جانب باقي المئات، على كلا التقديرين راح يحصل من حيث المجموع النتيجة المطلوبة، أن المجموع المليون يصير شنو؟ يصير 80% من عده صادقة و20% من عده كاذبة. إذن فالدور الذي تلعبه الدلالة المطابقية، الدلالات المطابقية لتلك المئة مثل ذلك الدور بعينه، سهمه بنفس السهم، يمكن أن تلعب نفس الدور الدلالات الالتزامية، تلعب نفس الدور وبنفس السهمية التي كانت لدلالاتها المطابقية في تلك المئة. هذا هو المراد من الأكثرية، مو أنه الأكثرية العددية في الدلالات المطابقية إذا كانت 80% مستقلا عن ذلك الدلالات الالتزامية هم لازم يكون مستقلا عن الدلالات المطابقية هم أيضا نسبة 80% صادقة، لا ليس كذلك. هذا المعنى المراد بالأكثرية الكمية التي عدها السيد الحائري تابعة للأمارات لا للأصول العملية، وكان يحتمل قوي لعله قويا بأن مراد أستاذ نشيل هو هذا، أو المهم ينبغي أن يكون مراده هو هذا حتى ينتهي إلى إثبات حجية مثبتات الأمارات، حجية اللوازم الإمارات، الدلالات الالتزامية للأمارات. خب هذا المعنى المعقد كيف نفهمه من وسائل الإثبات الماضية؟ هذا معنى جدا دقيق ومعقد، كيف نفهمه من تلك وسائل الإثبات التي ذكرناها؟ هنا قبل أن ننتقل إلى ملاحظتنا الثالثة أقول لقائل أن يقول، أن يدافع عن هذه النظرية السيد الحائري هنا بأنه يكفي لوسائل الإثبات التي ذكرناها أن تثبت لنا الملزوم، وأما إدراك اللازم وإدراك الملازمة فلتكن معقدة. إحنا نريد أن نتوصل إلى وجود التلازم بين حجية الدلالات المطابقية وحجية الدلالات الالتزامية لكي نثبت من خلال الدليل الذي أعطى الحجية للدلالات المطابقية، نقول بأن هذا الدليل وإن كان أعطى الحجية للدلالات المطابقية وهي ساكتة عن الدلالات الالتزامية، ولكن لوجود التلازم بين حجية الدلالات المطابقية وحجية الدلالات الالتزامية نحن نسري هذه الحجية من الدلالات المطابقية إلى الدلالات الالتزامية لوجود تلازم بين حجية الدلالات المطابقية وحجية الدلالات، لأن نفس السبب الذي جعل الدلالات المطابقية حجة نفس السبب موجود في الدلالات الالتزامية، فلا بد أن تصير الدلالات الالتزامية أيضا حجة. خب الدليل على اللازم مو ضروري يكون عرفي، يعني إدراك اللازم وإدراك الملازمة مو بالضروري يكون عرفي، يكفي أن يكون دلالة الدليل على الملزوم عرفيا. في كثير من الحالات الدلالة الالتزامية هكذا يذكرون لازم بالمعنى البين، بين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأعم، يقسمون الملازمة على أقسام من هذا القبيل. هناك يذكرون بأنه الملازمة تارة تكون بينا وأخرى يكون غير بين، والبين هم على قسمين، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. ففي كل الأقسام الثلاثة لو دل الدليل على الملزوم كفى للتوصل إلى اللازم من خلال الملزوم، نتوصل إلى اللازم حتى وإن كانت الملازمة غير بين ولا بالمعنى، لا بين بالمعنى الأخص ولا بين بالمعنى الأعم، بل يكون غير بين، يعني أنه إدراك الملزوم لا يكفي لإدراك اللازم، وإدراك الملزوم وإدراك اللازم هم لا يكفي لإدراك الملازمة، بل نحتاج إلى دليل ولو كان الدليل معقدا، نحتاج إلى دليل يثبت لنا الملازمة بينهما. هذا لا يضر باستكشاف اللازم، بالتالي نستكشف اللازم حتى وإن كان من خلال دليل معقد بشكل معقد. وفيما نحن فيه قد يقول القائل بأنه هذه الوسائل الاستكشاف التي ذكرناها توجب استكشاف ماذا؟ توجب استكشاف أن الدلالات المطابقية جعلت حجة لأجل تطابقها للواقع 80% وعدم تطابقها 20%، هذا الملزوم، هذا الملزوم الذي استكشفناه من خلال وسائل الإثبات. واستكشاف هذا الملزوم استكشاف عرفي مو دقيق. اللازم من عند دقي، إدراك الملازمة بينهما دقي، اللازم ما هو؟ هل اللازم أن الدلالات الالتزامية مستقلا عن الدلالات المطابقية أيضا 80% من عليها صادقة وعشرين كاذبة؟ لا، ليس هذا اللازم الذي نريده، بل اللازم الذي نريده ما ذكرناه من أنه نفس الدور الذي تلعبه المئة من الدلالات المطابقية، تلك المئة التي لها دلالات التزامية، نفس الدور الذي تلعبه المئة التي لها دلالات التزامية لتوصل المجموع الكلي إلى 80% صادقة وعشرين كاذبة، نفس الدور يستطيع أن يلعبه الدلالات الالتزامية. هذا هو اللازم المطلوب لنا، مو اللازم المطلوب العرفي، بل هذا اللازم المطلوب، هذا اللازم غير عرفي، هذا اللازم المعقد، هذا اللازم فليكن معقد، والملازمة بينهما عقلي. وضحنا لأنه بل بنفس النسبة التي هذه المئة لها داخل، هسه سواء كانت دخالته في المجموع الكلي 5% 10% 70% مهما كان، بنفس المستوى بدلالاته الالتزامية يمكن أن تؤدي نفس الدور لوجود التلازم صدقا وكذبا بين الدلالات المطابقية والدلالات الالتزامية. أكو تلازم بين الدلالات المطابقية صدقا وكذبا مع دلالاتها الالتزامية. إذن فنفس الدور يمكن أن تلعبه الدلالات الالتزامية. هذا بعد عقلي. إذن لا مانع من أن تكون وسائل الإثبات التي ذكرناها تثبت الملزوم بالمقدار العرفي، واللازم والملازمة معقدة فلتكن معقدة، لكن عندما توصلنا إليها تثبت، عندما أدركناها تثبت عقلا. وهذا لا يضر بالتوصل بالنتيجة إلى سراية الحجية من الدلالات المطابقية إلى الدلالات الالتزامية. هذا ما يمكن الدفاع به عن نظرية السيد الحائري أو توجيهه لكلام السيد الشهيد أو تعديله لكلام السيد الشهيد بما ذكرناه. ولكن لا زال في النفس شيء، يعني مو كلش مقتنع أنا بهذا الدفاع بهذا الجواب، لأنه أصلا لو وضعنا كما ذكرنا بالأمس، لو وضعنا سبب الحجية بين يدي العرف، لو وضعنا سبب الحجية وهو سبب الصدق 80% والكذب 20%، هذا لو افترضنا هذا هو سبب الحجية في الدلالات المطابقية، لو وضعنا هذا السبب لدى العرف لقال لنا بأنه إذن الدلالات الالتزامية ما نعرف وجود هذا السبب فيها أو عدم وجودها فيها، لأنه العرف يرى بأن الدلالة الالتزامية يكون بمعنى أنه الدلالات الالتزامية وجود هذا السبب في الدلالات الالتزامية معناه أن الدلالات الالتزامية مستقلة عن الدلالات المطابقية لابد أن يكون تطابقها وعدم تطابقها هم 80% 20%. أما هذا التوجيه على كل حال، أصلا أنا أرى معنيان للدلالة المطابقية، معنيان مو فقط الدلالة الالتزامية لها معنى عرفي ومعنى معقد، حتى الدلالة المطابقية، الدلالة يعني بهذه الوسائل ماذا يثبت في الدلالات المطابقية؟ يثبت بأن المجموع الكلي 80% صادقة و20% كاذبة، وهذا هو السبب لجعل الحجية. هذا في المدلولات المطابقية هذا المعنى يثبت بالوسائل. وأما أن كل 100 من هذه المئات المطابقية، فهذه هم لا زالت مطابقية، كل 100 من هذه المئات المطابقية هل أن نسبتها نفس نسبة 80% أو ليست نسبة 80%؟ هذا بعد ما يدخل في الملزوم، ما يدخل في المدلول المطابقية التي هي الملزوم. هاي الدقة يحتاج له في المطابقية قبل التوصل إلى الالتزامية. هاي الدقة ما يتحملها العرف. على كل حال أنا لا زال في نفسي شيء، ما مو كلش مقتنع بهذا الدفاع الذي ذكرناه.
يعزز هذا يعني الدفاع، يعني النقض اللي جبته، كأنما السيد الشهيد في أحد الحلقات الثلاثة أكد هذا المعنى، قال إذا كان اللازم لازم بين بالمعنى الأخص، هذا خرج عن محل كلامنا أصلا، لأن هو حدد محل النزاع، ذكر ثلاث عناوين، قال التارة يكون مصب الحجية شامل للمدلول المطابقي والالتزامي معا، هذا خارج، وتارة يكون المدلول الالتزامي لازم بين بالمعنى الأخص، يعني دلالة عرفية، هذا خارج عن محل الكلام بعد، ما نحكي به.
على كل حال نتحول إلى ملاحظتنا الثالثة. الملاحظة الثالثة أن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مقدمة بحث الاستصحاب أثار ترجيحا بنكتة أخرى غير قوة الاحتمال وقوة المحتمل، وهي ما سماها بالمرجح الذاتي. هذا المرجح الذاتي ما أدري أشوفه مصيبة، يعني لو أنا عقلي قاصر عن إدراك ذلك بشكل دقيق ما أدري. قال بأنه الاستصحاب يمكن تفسيره بالمعنى الذي يلحق بالأصول العملية، وهو أن يكون المرجح مرجحا كميا مجموعيا، هذا الذي عبر عنه في موضع بالمرجح الاحتمالي قوة الاحتمال الكمي
مجموعي،
قوة المحتمل الكمي في موضعين عبر عنه بقوة المحتمل الكمي، وعبر عنه في موضع آخر بقوة الاحتمال باللحاظ المجموعي. هذا السيد الشهيد ألحقه بالأصول، السيد الحائري قال بأنه ينبغي ألحقه بالأمارات، السيد الشهيد ألحقه بالأصول، قال الثنين الأوليات للأصول العملية والثالث وهو الاستقرائي المحض الذي يكون حتى في خبر ثقة واحدة مفردة يحصل ظن نفسي بغض النظر عن كم بعد كم ماكو. هذا الذي قال السيد الشهيد للأمارات. السيد الحائري حاول أن يلحق القسم المتوسط بالأمارات، هم مو كل القسم المتوسط، يعني بالمعنى الصدق والكذب، مو بالمعنى كمية عدد الملاكات التي بعض من عدها لا اقتضائي. أستاذنا الشهيد في مقدمة الاستصحاب ذاكر بأنه الاستصحاب لو كان هذا هو سبب حجيته لكان من الأصول العملية، ومن المعقول أن يكون سبب حجية الاستصحاب هو الاستقرائي القسم الثالث من المرجح المرجح الاحتمال قوة الاحتمال باللحاظ الاستقرائي، قوة الاحتمال باللحاظ الاستقرائي، عفوا استغراقي مو استقرائي، استغراقي بالمعنى الاستغراقي، قوة الاحتمال الكمية بالمعنى الاستغراقي، بمعنى كل واحد يورث الظن. إن كان اليقين السابق يورث الظن بالبقاء، وهذا الظن جعله الشارع حجة بما هو ظنون في كل موردين، إن كان هكذا لكان أمارة. وفي الاستصحاب احتمال ثالث، وهو أن المولى إذا وجد المرجحات الواقعية متساوية سواء الكمية أو الكيفية، سواء باللحاظ المجموعي أو باللحاظ الاستغراقي، لو وجدها متساوية وصلت النوبة إلى النكات الذاتية إلى المرجحات الذاتية، من قبيل شنو؟ يقول من قبيل مجارات العقلاء، مجاراة العقلاء حتى وإن كان من حيث الواقعية لا أكون مرجح كمي ولا كيفي ولا احتمالي ولا محتملي، كلها متساوية، ولكن من المناسب مراعاة الذوق العقلائي، والذوق العقلائي يقتضي الاستصحاب، هذا ذوق عقلائي أن يبنون على بقاء ما كان. فإذا كانت المرجحات الواقعية متساوية، إذا كانت المرجحات الواقعية متساوية فتصل النوبة إلى المرجحات الذاتية، ومن المعقول أن الشارع تبارك وتعالى قد راعى بعض المرجحات الذاتية في باب الاستصحاب. خب، ما هي ميزة المرجحات الذاتية؟ أنا ما صارت لي فرصة أراجع بحث مثبتات الاستصحاب، مدلول الالتزام، لعله سيد هناك ذاكرة. الظاهر أن أستاذنا الشهيد أراد بإدخال المرجح الذاتي، أراد أن يفسر عدم حجية المثبتات في الاستصحاب، بأن يقول بأن المرجح الذاتي قد يكون موجودا بلحاظ الدلالات المطابقية، وغير موجود بلحاظ الدلالات التزامية، فلا تثبت الملازمة بين حجية الدلالات المطابقية وحجية الدلالات التزامية. من يقدر نسر الحجية عندئذ؟ إذ من يدري أن السبب الذي أوجب الترجيح في الدلالات المطابقية موجودة أيضا في الدلالات الالتزامية؟ ما ندري. إذن فلا تثبت حجيته المدالل الالتزامية في الاستصحاب إن كان سبب الترجيح في باب الاستصحاب المرجح الذاتي من قبيل مجاراة العقلاء. خب، هذا البيان يفتح لنا باب المرجح الذاتي في كل شيء. ما أعرف، لي ملاحظة في الجانب الوسائل الإثباتي لتشخيص هذا المرجح، ولي ملاحظة ثبوتية على هذا المرجح. أقول بأنه كيف نستكشف من خلال وسائل الاستكشاف الماضية، أو وسائل الاستكشاف لعله أستاذنا شهيد عنده وسائل استكشاف أخرى لعله تأتي في بحث الاستصحاب مثبتات الاستصحاب، ما أعرف، كيف يمكن من خلال وسائل الإثبات التي يؤمن بها السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن نعرف بأن المرجح هل هو واقعي أو ذاتي؟ مرجح ذاتي، استكشاف ذلك صعب جدا. و لازم نحسب الحساب من جديد في كل واحدة من تلك الوسائل الاستكشاف لنجد هل يمكن أن نستكشف الواقع فقط دون الذاتي، ما دام انفتح باب الذاتي. خب، هذا بحث في الاستكشاف الإثباتي، في الوسائل الإثباتية. ولكن المهم الملاحظة الثبوتية، من أنه لماذا افترض أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه لا تصل النوبة إلى المرجح الذاتي إلا بعد انغلاق المرجح الواقعي؟ شو الدليل على أن المرجح الذاتي لا يلجأ إليه المولى إلا بعد تساوي المرجحات الواقعية؟ إذا انفتح باب المرجح الذاتي فلقائل أن يقول بأنه لربما يجتمع إلى جنب المرجح الواقعي يجتمع المرجح الذاتي. ففي باب خبر الثقة مثلا أشهد أن الشارع تبارك وتعالى جعل الأكثرية الكمية سببا للترجيح، ولكن الأكثرية العددية لكونها أولى وأهم من حيث الواقع أو لكونها مجاراة للطبع العقلائي أو جزء من عندي لأجل مراجعة مجاراة الطبع العقلائي؟ قد يكون مجاراة الطبع العقلائي يجتمع إلى جنب المرجحات الواقعية، فقد يكون المرجح الواقعي لخبر الثقة وحده ما كان يكفي. المرجح الواقعي أكو مو ماكو ولكنه ضعيف، صار إلى جنب المرجح الواقعي المرجح الذاتي لكون بلي ترجع الصدق المجموعة الصادقة على المجموعة الكاذبة، هذا طبع عقلائي مجاراة لهذا الطبع العقلائي الشارع جعل الحجية لخبر الثقة وقال بأنه ابن على صدق خبر الثقة. هذا الاحتمال يرد ما دام انفتح باب المرجح الذاتي. سيد الشهيد طبعا نافي هذا الاحتمال بأن المرجح الذاتي أصلا في طول انتفاء المرجحات الواقعية، لكن هذه لماذا؟ لما؟ قد يقول القائل بأنه لا ليس في طولها، بل بالإمكان أن يأتي المرجح الذاتي في عرضها، في عرض المرجحات الواقعية. وبالتالي إذا أجى احتمال انضمام المرجح الذاتي بعد ما يمكن إثبات حجة الدلالات الالتزامية في خبر الثقة، لأنه إن كان هناك ضميمة المرجح الذاتي والمرجح الذاتي ما معلوم أن الشارع تبارك وتعالى يريد المرجح الذاتي فقط في الدلالات المطابقية أو في الدلالات الالتزامية أيضا، ما ينعرف. إذن فما رح يمكن إثبات حجية الدلالات الالتزامية حتى في الأمارة. إذن فأساسا إذا انفتح باب المرجح الذاتي نصطدم بمشاكل من هذا القبيل، هم مشاكل في الوسائل الإثباتية لتشخيص ذلك، هم مشاكل في أنه بالإمكان وجود هذا المرجح في الأمارات ولو بالضميمة. بالإضافة إلى ذلك، بما نفسر المرجح الذاتي؟ هل المرجح الذاتي يقصد به ما يؤدي إلى مصلحة في جعل الحجية، أو يؤدي إلى مصلحة في متعلق الحجية. أليست الشارع تبارك وتعالى يجعل الحجية لخبر الثقة مثلا، أو يجعل الحجية للاستصحاب مثلا؟ بعبارة أخرى، يرجح مجموعة الأخبار الصادقة على مجموعة الأخبار الكاذبة في حفظها، في مجال الحفظ التشريعي، في التزاحم الحفظي. إن جعل الحجية أو قل جعل الترجيح وإعلان الترجيح، وأكو ترجيح في متعلق هذا الجعل، يعني واقع الأخبار الصادقة أولى وأهم من واقع الأخبار الكاذبة ولهذا رجحها، أو لا، أو أن واقع الأخبار الصادقة لا ترجح لها على واقع الأخبار الكاذبة، وإنما يكون لإعلان الترجيح فيه مصلحة، أو الحجية على طبق أخبار جعل الحجية له مصلحة، مو واقع الشيء الذي صار حجة. مثل التساؤل الذي طرحه أستاذنا الشهيد على السيد الخوئي في تفسيره لبعض الأحكام الظاهرية من أن المصلحة في الجعل. يقول أستاذنا الشهيد للسيد الخوئي بأنه ماذا تقصد بكون المصلحة في الجعل؟ هل هذا معناه أنه المصلحة في الجعل بحيث لو جعل استنفذ غرضه، سواء عمل به المكلف أو لم يعمل به المكلف؟ هل هذا هو المراد؟ أو المراد بأنه بالمصلحة في الجعل هو ما يؤثر بالتالي بنحو من الأنحاء على المجعول على متعلق هذا الجعل، بحيث متعلق هذا الجعل يكون مطلوبا؟ إن كان المراد هو الأول فلا قيمة لهذا المصلحة في الجعل ولا طاعة لهذه المصلحة، لأنه مصلحة في الجعل والمولى بمجرد أن جعل استوفى غرضه، استوفى مصلحته. وإن كان هو المراد هو الثاني فهذا مصلحة في المتعلق لا في الجعل، مصلحة في المتعلق. نفس هذا التساؤل نطرح على أستاذنا الشهيد في تفسير المرجح الذاتي. نقول ماذا يقصد أستاذنا الشهيد بالمرجح الذاتي؟ هل يقصد بالمرجح الذاتي ما يجعل للمولى مصلحة في جعل الترجيح، في جعل الحجية، لا في متعلق هذه الحجية، بل في جعل هذه الحجية؟ إن كان هذا هو مراده فهذا ما رح يأثر في الطاعة. لماذا بل نطيع هذا الترجيح إن كان الاستصحاب بلحاظ مثلا هذا المرجح الذاتي؟ لما نطيعه؟ الشارع جعل الاستصحاب حجة واستنفذ غرضه، لما نعمل بالاستصحاب بعد ذلك؟ وإن كان المراد هو الثاني، يعني أنه في متعلق هذا الترجيح أكو مصلحة يسميها أستاذنا الشهيد بالذاتية، يسميها بالمرجح الذاتي، إن كان هذا فهذا مرجعه إلى المرجحات السابقة، إما كيفي أو كمي أو احتمالي أو محتملي. بعد النوع الذاتي شنو معنى؟ ما لابد أن يرجع إلى نفس المرجحات السابقة. فما أدري، أنا حائر في تفسير حقيقة هذا المرجح ذاتي الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. و يعني أذب اللوم على نفسي يقول أنا ما أفتهم، وإلا شنو شلون نفسر هذا المراجح الذاتي ما أدري. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.